بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث فيما تقدم حول قاطعية الوطن للسفر، وقد ذكرنا أمورا، أشرنا إجمالا إلى أن هذا الموضوع من القضايا التي قياساتها معها. تعرضنا بعد ذلك إلى أن هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، وصل بنا الحديث إلى بيان حقيقة الوطن وفقا لما جاء في كلمات أهل اللغة. وقد ذكرنا بأن المستفاد من كلمات اللغويين تحديد الوطن بالمنزل الذي يقيم فيه الإنسان ومأواه برجوعه إليه بعد خروجه عنه. وذكرنا أن أبا البقاء فسره بمولد الإنسان. أشرنا في نهاية المطاف إلى أنه لا يستفاد من كلمات أهل اللغة اعتبار نية الدوام في صدق الوطن، ولا اعتبار الملك أو الإقامة 6 أشهر أو سنة، بل المستفاد منها كفاية اتخاذ مكان يرجع إليه كلما خرج عنه. ومن ثم قلنا القيد الذي أفاده سيد العروة رضي الله تعالى عنه في العروة لم نعرف له وجها. إلى هنا انتهى الحديث في البحث السابق. يقع الكلام بعد ذلك في أمر آخر، لأننا ذكرنا أننا نقدم بأمرين. تعرضنا الأمر الأول وهو بيان معنى الوطن، والآن نتعرض الأمر الثاني. أقول انتزاع مفهوم الوطنية ليس بلحاظ الحالات السابقة والإضافات أو الحالات التي اللاحقة، وإنما مفهوم الوطنية عبارة عن مفهوم يحكي عن علقة وإضافة فعلية بين الشخص والمكان المخصوص بحسب الوضع الفعلي لهذا الشخص، حيث أن كل شخص يختار بحسب طبعه وميله بلدا من البلاد لإقامته، إقامة أهله، إقامة أولاده. يوجد بينه وبين هذا البلد علقة خاصة، بحيث لو خلي وطبعه ما خرج عنه. خروجه عنه يكون خروجا لأمر طارئ ينشأ إما من مزعجات ألزمت على ذلك أو ما شابه. بارتفاع تلك الأمور الطارئة يعود إلى ذلك البلد بحسب طبعه، هذا الذي يعبر عنه بالوطن العرفي. ولذلك نقول بأن عنوان المسافر يرتفع بمجرد المرور بالمقر الفعلي، سواء كان فيه ملك أم كان فيه منزل أم لم يكن. بناء على هذا، من سافر فترة من الزمن مثل طلبة العلوم الدينية على سبيل المثال، سوف تكون وظيفتهم الإتمام، لكن لا بملاك الإقامة، بحيث متى ما قطعها بسفر احتاج إلى تجديدها، وإنما بملاك انتفاء عنوان المسافر عنه، لأنه يقرر بأن طالب العلم الذي يقيم في النجف سوف يتخذ النجف مقرا له، ومع اتخاذه النجف أو قم مقرا سوف ينتفي عنه عنوان المسافر، وبالتالي لن يكون أو لن يسوغ له التقصير، لأن التقصير معلق على من كان مسافرا. بعد هذا أقول يمكن تصنيف النصوص إلى طوائف الواردة في مسألة قاطعية الوطن، حتى أن صاحب الحدائق جعل النصوص 13 طائفة، مع أنه يمكن إرجاعها إلى طوائف 3. الطائفة الأولى: إن المرور بمكان يحتوي ملكا للمار قاطع للسفر بدون قيد اتخاذه وطنا، يعني يكتفى بنفس الملك للالتزام بتحقق القاطعية. يدل على ذلك صحيحة إسماعيل بن الفاضل واردة في الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، حديث رقم 2. صفحة 492. محمد بن علي بن بابوي في إسناده عن إسماعيل بن الفاضل: طريق الصدوق إلى إسماعيل بن الفضل معتبر، مع أن هناك طريقا آخر للشيخ الطوسي لهذه الرواية. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، قال: إذا نزلت قراك وأرضك فأتم الصلاة، وإن كنت في غير أرضك فقصر. إذا نزلت قراك وضيعتك، واضح أن المقصود إذا نزلت ملكا. أيضا منها رواية البيزنطي واردة في نفس الباب، حديث رقم 17، صفحة 497. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، وجود سهل أوجب التعبير عنها برواية أو بخبر. سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة، أيقصر أم يتم؟ قال: يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه. على أي حال، هذه الطائفة الأولى طبعا مروية هذه بطريق آخر، حديث رقم 18، مروية عن طريق عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد، لكن دائما وأبدا وإن لم يكن في الطريق سهل بن زياد إلا أن في الطريق عبد الله بن الحسن، وقد ذكرنا غير مرة أنه لا طريق إلى توفيقه. الطائفة الثانية: ما يدل على أن المناط هو قصد الإقامة والتوطن، فلا يكفي مجرد وجود الملك بدون ذلك لتحقق القاطعية. منها على سبيل المثال رواية عبد الله بن أبي عبد الله واردة في الباب 15، حديث رقم 6، رواية عبد الله بن سنان محمد بن يعقوب الكليني، صفحة 499، عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أتى ضيعته ثم لم يرد المقام 10 أيام قصر، وإن أراد المقام 10 أيام أتم الصلاة. دلالتها على المدعى واضحة، حيث نجد أنه عليه السلام لم يكتفي بمروره بضيعته وملكه، بل اعتبر أمرا آخر وهو كونه مقيما فيها 10 أيام، مما يعني أن المناط هو اعتبار الاستيطان وليس مجرد الملك. نعم، لا مجال للاستناد لهذه الرواية، فإن سندها قد اشتمل على إسماعيل بن مرار، وقد ذكرنا غير مرة أن الطريق لتوثيقه ينحصر في كونه من أسناد كامل الزيارات. على أي حال، طبعا هذه الطائفة وإن تمت دلالة إلا أنها غير ناهضة سندا، وبالتالي لا تصلح لمعارضة الطائفة الأولى لما قرأناه في الأصول من أن المعارضة فرع الحجية. الطائفة الثالثة ما يفصل فيها بين الاستيطان في الملك فيتم متى ما مر عليه، وما لم يستوطن فلا يتم. منها صحيحة علي بن يقطين واردة في الباب 14 من أبواب صلاة المسافر، حديث رقم 1. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير. الرواية من حيث السند تامة، لأن طريق الصدوق إلى علي بن يقطين كالتالي: علي بن بابويه رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه علي بن يقطين. أيضا الرواية دالة على اعتبار الاستيطان في الملك، وقد حددت تلك المدة الزمنية بكونها 6 أشهر. طبعا روايات أخرى أشارت إلى هذا المعنى موجودة في نفس الباب، يمكن الوصول إليها وملاحظتها. خب، أغلبها عن علي بن يقطين، يبدو لي أنها مجموعة أسئلة عرضها علي بن يقطين على الإمام صاحب الوسائل قطعها. على أي تضمنت التحديد ب6 أشهر، ومن هنا قال المشهور أو الأشهر بثبوت الوطن الشرعي كما ذكرنا ذلك سابقا. الظاهر أن منشأ ذلك يرجع إلى جعلهم الطائفة الثالثة شاهد جمع بين الطائفتين الأولى والثانية، وبالتالي تصلح لتقييد الإطلاق الوارد فيها بالصحيح الأخير، مما يكون مفادها أن تحمل على ما إذا كانت المدة المحققة لذلك 6 أشهر. لكن أساسا قد عرفت منا أن الطائفة الثانية غير تامة سندا، وبالتالي سوف تكون المعارضة في الحقيقة بين الطائفة الأولى والطائفة الثالثة، والظاهر أن المعارضة بينهما معارضة غير مستقرة، لأن الطائفة الثالثة الأولى مطلقة والطائفة الثالثة مقيدة. بحمل المطلق على المقيد تكون النتيجة وجوب التمام في البلد الذي كان له فيه ملك وقد استوطنه، هذا هو الوطن الاتخاذي، فلا يوجد ما يعبر عنه بالوطن الشرعي. كل وطن قد اتخذ فيه ملكا فيجوز له وظيفته التمام، والمقصود من الوطن الذي اتخذ فيه ملكا هو الوطن الشرعي. يؤيد هذا المعنى ما جاء في صحيحة ابن بزيع من التحديد ب6 أشهر، من أن العرف لا يفهم خصوصية ل6 أشهر، ولذلك العرف يتعدى ويرى أن ذكر 6 أشهر لا موضوعية له، وأمر تقريبي لما هو متعارف عرفا، يعني تحديد المدة مبني على المتعارف الغالب على أي حال. إذن هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. هناك أيضا بعض الأمور التي يمكن أن تذكر وأعرض عنها وأحيل الحديث عنها إلى مستوى أعلى. أنقل ما نقله أو ما عرضه المصنف في المقام وهو ليس بالأمر الكثير. خب، تعرض المصنف كما قلنا إلى قاطعية الإقامة بداية، إلى قاطعية الوطن بداية، وأشار إلى أن موجب القاطعية انتفاء عنوان السفر، لأن من الشروط المعتبرة في التقصير أن يصدق عليه عنوان المسافر وفقا لموثقة إسحاق بن عمار. فمتى ما انتفى عنوان المسافر انتفى عنوان التقصير، ولا ريب في أن كون الإنسان في وطنه أو مروره بوطنه يوجب انتفاء هذا العنوان فيتحقق الغرض. أيضا أشار إلى أن صحيحة حماد بن عثمان تقتضي ذلك. صحيحة حماد بن عثمان أشرنا لها في البحث السابق وارد في الباب 14 من أبواب صلاة المسافر حديث 8 صفحة 493. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد عن أيوب عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان طريق معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر؟ قال يقصر، إنما هو المنزل الذي توطنه، يعني المنزل الذي لم يتوطن حتى لو كان له فيه ملك لكنه لم يستوطن لا تكون وظيفته فيه التمام، وإنما وظيفته فيه التقصير. فالمعيار على صدق عنوان الوطنية، ومجرد الملك لا يوجب صدق هذا العنوان. خب، أشار في النهاية إلى أن المقصود من الوطن هل خصوص الوطن الأصلي أو يشمل الوطن المستجد؟ قال لا توجد ثمرة عملية في تحقيق ذلك ما دام المعيار عندنا على عدم صدق عنوان المسافر. النتيجة ينتهي الحديث في قاطعية الوطن. يقع الكلام بعد ذلك في قاطعية الإقامة، وقد عدت الإقامة واحدا من القواطع، فقالوا أن العزم على إقامة 10 أيام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية موجب إلى انتفاء عنوان المسافر، فيكون ذلك سببا إلى الالتزام بالتمام دون التقصير. خب، أقول تقدم الكلام في قاطعية الإقامة لموضوع السفر فيما مضى من المصنف. ما يهمنا في المقام كلام ذكره السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، أشرنا فيما مضى إلى الإحالة عليه، كنا نتعرض إن شاء الله، وهو أن الأمر إما قطع للموضوع أو قطع للحكم. ما هو مقصود الأعلام عندما يقولون بأن الإقامة قاطع؟ هل يقصدون أن الإقامة قاطع للموضوع أم يقصدون أن الإقامة قاطع للحكم؟ الإقامة قاطعة لموضوع السفر أم أنها قاطعة لحكمه؟ ظاهر العبارات في كلمات الأصحاب أن الإقامة قاطعة لموضوع السفر. عندنا احتمالان. احتمال الأول أن يكون المراد من قاطعية الإقامة قطع الإقامة عرفا لنفس السفر. احتمال الثاني أن يكون المراد قطع الإقامة للسفر تنزيلا، يعني أن المقيم بمنزلة المتوطن في نظر الشرع. إذا كان المراد هو الاحتمال الأول فيرده أنه خلاف الوجدان. لماذا؟ إذ لا يختلف اثنان بأن المقيم مسافر بلا إشكال، خصوصا وأن مقر الإقامة ليس مقرا له ولا مسكنا، هو منزل من المنازل السفرية احتاج إلى البقاء فيه 10 أيام أو أكثر. ولو كان المراد هو الاحتمال الثاني فتكون القضية قضية تنزيلية، قلنا بأن هذا صحيح بحسب مقام الثبوت، لكن في مقام الإثبات يفتقد أو يفتقر إلى وجود دليل يدل عليه. عندنا رواية واحدة فقط وهي التي تضمنت أن المقيم 10 في مكة بمنزلة أهل مكة، وهذه الرواية لو لم تكن معرض عنها مطروحة لا أقل من القول بأنها مختصة بموردها، لأنها تضمنت ما لا يقول به أحد من الأصحاب في غير مكة جزمان، بل حتى في مكة إتمام المقيم بعد الخروج والعود. إما أن تطرح هذه الرواية أو يخصص الحكم بموردها وهو مكة. النتيجة لا دليل على عموم التنزيل، ولذلك القول بأن الإقامة قاطعة للموضوع يحتاج إلى دليل. أما لو كان المراد أن الإقامة قاطعة لموضوع حكم قاطعة لموضوع الحكم بالقصد، الإقامة قاطعة لموضوع الحكم بالقصد، فهذا لا إشكال فيه، لأنه تخصيص للحكم يرجع إلى تقييد الموضوع، وبالتالي بعد خروج المقيم عن حكم المسافر يكون موضوع الحكم بالقصد المسافر الذي لا يكون مقيما، يتقيد الموضوع بغير المقيم بطبيعة الحال لا يمكن بقاؤه على إطلاقه لأنه ينافي الإطلاق. إذن الذي أتصور والله سبحانه وتعالى أعلم أن الإقامة ليست قاطعة لموضوع السفر كالوطن، وإنما الإقامة قاطعة للحكم، وبعبارة أدق قل الإقامة قاطعة لموضوع الحكم بالقاصر. اعتبرنا في قاطعية الإقامة أن تكون 10 ليال متواليات، اعتبار هذا الشرط مما لا ريب فيه مستفاد من النصوص، وهذا يعني أنه لا يكتفى بالليالي 10 المتفرقة التي يتخلل بينها السفر، وذلك لأن التحديد بالزمان ظاهر في الاتصال. أمور المتدرجة متى ما أخذت في لسان الدليل من دون أخذ قيد الاتصال فيها تنصرف إلى اعتبار ذلك بطبعها، مثل 3 أيام الحيض على سبيل المثال. طبعا هل المراد الوحدة الحقيقية أم المراد الوحدة العرفية؟ الصحيح أن المراد هو الوحدة العرفية، وحدة اعتبارية تجمعها وحدة الأغراض المتلازمة. يدل على ذلك صحيح الزرارة: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام 10 أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدري ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد قصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر أتم الصلاة. شاهدنا، أيقنت، فأيقنت أن لك بها مقام 10 أيام، فيستفاد اعتبار 10، والوحدة كما قلنا اعتبارية عرفية. هذا تقريبا اللي أشار له المصنف. أشار إلى القاطعية وأنها من المسلمات، استند في ذلك إلى صحيح الزرارة التي قرأنا قبل قليل، واردة في الباب 15 من أبواب التقصير من أبواب صلاة المسافر، حديث رقم 9. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن حريث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا ومتى ينبغي له أن يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن لك بها مقام 10 أيام فأتم الصلاة، وإن لم تدري ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك. هذه الرواية تفيد متى توفر اليقين بالاستقرار مدة 10 أيام في موضع واحد كان حكمه التمام. الكلام بعد ذلك في أنه ما هو المعتبر، طبعا اعتبار التوالي 10 أيام بينا قبل قليل أنه في جميع الأمور التدريجية دائما وأبدا يكون الظاهر اعتبار التوالي، كما في الثلاثة التي في الحيض، كما في الثلاثة التي في الخيار، كما في 30 يوم وما شابه. اعتبار العزم، ذكر الماتن أنه يكتفى في تحقق القاطعية أن يعزم على المقام 10 أيام، بمعنى لا يعتبر أن يتلبس بالبقاء مجرد العزم، لأن من الشروط المعتبرة عندنا قصد قطع المسافة واستمرار القصد، فإذا عزم على البقاء 10 أيام انتفى قصد قطع المسافة وانتفى استمرار القصد، وبالتالي يكون ذلك موجبا لتحقق القاطعية، يعني انتفاء السفر فتكون الوظيفة هي التمام. أيضا يعتبر وحدة المكان، وذلك لأن الواردة في النصوص المكان، الأرض، البلد، الضيعة، كل هذه عناوين ظاهرة في مكان واحد، فيعتبر في مكان الإقامة الذي يكون موجبا للقاطعية أن يكون مكانا واحدا غير متعدد. نعم، لو خرج إلى ما دون حد الترخص من الملحقات بالبلد، البساتين مثلا أو الأماكن الترفيهية مما يعد تابعا للبلد، لا يضر ذلك، يعني لا يقال بأنه قد انتفى عنه عنوان الإقامة في بلد واحد، إذ لا يصدق أنه خرج إلى مكان آخر غير البلد الذي هو قد أقام فيه. آخر ما تعرض إليه المصنف، تعرض إلى أن من كان مترددا في مكان واحد 30 يوما وظيفته التمام بعد مضي 30 يوما، وقد أشير لذلك في صحيحة زرارة المتقدمة، فلا حاجة للإعادة. طبعا المصنف أعرض عن ذكر مجموعة من الفروع المرتبطة سواء بقاطعية الوطن أم بقاطعية الإقامة أم بقاطعية البقاء 30 يوما مترددا، ولعله اكتفى بالعناوين العامة وترك استعراض الفروع واستعراض الاستدلال لها للطالب العزيز، يمكنه أن يتابع ذلك وأن يعرف الوجه فيها. ها
هذا تمام الكلام في صلاة المسافر، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.